الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، واستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يفتتح مشروعا مائيا في محافظة خوزستان، وطهران تشارك في اجتماع دول الجوار ببغداد وتندد بتفجيرات كابول. داعش يتبنى تفجيرات مطار كابول، وبايدن يتواعد بالانتقام ويجدد التزامه بالانسحاب من أفغانستان نهاية الشهر الجاري. والاحتلال الصهيوني يعتقل 3 مواطنين فلسطينيين بعد إطلاق النار على مركبتهم وانقلابها جنوب بيت لحم بالضفة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بمشاكل أهالي محافظة خوزستان، خاصة في مجال المياه والكورونا. ولدى زيارته مستشفى رازي بمدينة أهواز الإيرانية، شدد رئيسي على أن كوادر القطاع الصحي ستعمل على تجاوز الموجة الحالية لتفشي الفيروس بأسرع وقت ممكن، داعيا إلى استخدام المعسكرات إذا لزم الأمر. من جهة أخرى، دشن الرئيس الإيراني مشروع إيصال مياه الشرب إلى قرى منطقة جوفير في المحافظة ذاتها، كما تفقد رئيسي هور العظيم واطلع على أحدث المستجدات بهذه المنطقة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان سيشارك في مؤتمر بغداد المزمع عقده غدا السبت. وتستضيف بغداد مؤتمر التعاون والشراكة الذي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحضور قيادات من 9 دول إقليمية وأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة. أعربت طهران عن أسفها البالغ لوقوع الهجمات الإرهابية أمس الخميس في أفغانستان، بينها الهجوم الإرهابي على مطار كابول. واستنكر خطيب زادة استهداف المدنيين الأبرياء في أفغانستان، بل وأية عملية إرهابية تستهدف النساء والرجال والشباب والأطفال، معربا في ذات الوقت عن أمله بتشكيل حكومة أفغانية شاملة بأسرع وقت لتباشر مسؤولياتها في الحفاظ على أرواح وأموال الأهالي. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني مدير عام منطقة غرب آسيا بالوزارة رسول موسوي عن استعداد إيران لاستضافة اجتماع جيران أفغانستان في طهران. وفي تغريدة له على حسابه في موقع تويتر، علق موسوي على اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان ونظيره الباكستاني شاه محمود قريش الخميس في طهران، واعتبره اجتماعا مهما للغاية، مرحبا بفكرة الوزير الباكستاني بخصوص الاجتماع. أكد الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي على أن سياسة إيران الخارجية ترتكز على الحكمة والعزة والمصلحة، وأي تعامل في هذا الإطار مسموح به ما عدا الكيان الصهيوني. وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي هي مع إيران على طرفي نقيض على المستوى الإيديولوجي والسياسي والاستراتيجي في المنطقة. نستمع لما قاله الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي.
نقول أن من يعول على السياسة الخارجية الإيرانية بتغيير جذري أو بانحراف عن الخطوط العريضة التي رسمتها الثورة الإيرانية منذ 42 عاما، أتصور أنه يخطئ. اليوم السياسة الخارجية الإيرانية ليست مزاجية، ليست مرهونة بشخص أو مرهونة بحاكم، ما أن يتبدل هذا الحاكم أو يتبدل هذا الشخص تتغير السياسة الخارجية الإيرانية. السياسة الخارجية الإيرانية لها ثوابت تستند إلى مفاهيم ومبادئ الثورة، فيما يتعلق بالتعاطي مع دول الجوار، فيما يتعلق بالتعاطي مع المحيط، مع العالم الإسلامي، وأيضا مع العالم ككل. لذلك توجهات الثورة الإيرانية منذ البداية نحن نجدها في الشكل العام لم تتغير، وهي ثابتة على المبدأ وعلى النهج. قد تتغير في التكتيك، وهذا أمر طبيعي تتطلبه الظروف أحيانا، تتحرك بإطار تكتيكي ولكن ضمن الخط الاستراتيجي العام. بمعنى أن الثورة الإيرانية عندما رفعت شعاراتها، طبعا السياسة الخارجية تعبر عن روح الثورة، تعبر عن نهج النظام. السياسة الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بالعدو الإسرائيلي، فيما يتعلق بدول الجوار، مد اليد لدول الجوار والتعاون وإقامة أفضل العلاقات الأخوية مع الأشقاء، أيضا فيما يتعلق بسياستها تجاه دول الهيمنة والتسلط، عدم قبول إيران للدخول في المحاور أو في الأحلاف، لها سياسة خارجية مستقلة تمد يدها للجميع على مبدأ ند للند، التعاون والبناء على الاحترام المتبادل. كل هذه الأمور بقيت ثابتة في النهج السياسي الخارجي الإيراني.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى وزير الخارجية اللبناني السيد عدنان منصور، الذي أكد أن الذين يعولون على تغيير أو انحراف سياسة إيران الخارجية عن الخطوط العريضة التي رسمتها الثورة الإسلامية منذ 42 عاما مع مجيء الحكومة الإيرانية الجديدة أنهم مخطئون. أعلن تنظيم داعش عن تنبيهه التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابول أعلن تنظيم داعش عن تبنيه التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابول وأوقع عشرات القتلى والجرحى. وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول الخميس تفجيرين خلف العديد من القتلى والجرحى، بينهم أمريكيون. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي أن انفجارا وقع أمام بوابة AB وهي البوابة الرئيسية، واصفا إياه بهجوم مركب خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين. ومن جهتها دانت حركة طالبان الاعتداءات التي وقعت في منطقة خاضعة لمسؤولية الأمريكيين. توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتقام من المسؤولين عن التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابول، مجددا التزامه بسحب جميع الوحدات العسكرية من أفغانستان نهاية الشهر الجاري. وأكد بايدن أنه أوعز إلى قياداته بوضع خطط لتنفيذ عمليات تستهدف عصابات داعش الإرهابية ومنشآتها ومقار قياداتها العسكرية حسب زعمه. وأشار الرئيس الأمريكي إلى عدم وجود مؤشرات على حصول تواطؤ بين حركة طالبان والدواعش بهذا الهجوم. وآخر المستجدات في أفغانستان في هذا التقرير.
كانت هذه أول الصور الدعائية التي نشرها مسلحون من جماعة داعش الوهابية في أفغانستان. كان ظهورهم الأول في 2014 بمدينة وزيرستان الباكستانية، بعد أن اجتمع عناصر من حركة طالبان باكستان ومنشقون عن طالبان أفغانستان وأعلنوا ولائهم لأبي بكر البغدادي، رافعين راية تأسيس ولاية خراسان التي تمتد من باكستان إلى دول آسيا الوسطى. الحكومة الأفغانية التي كانت منهكة في حرب مفتوحة مع عناصر طالبان أنذاك رأت في هذا الظهور تهديدا جديدا لها، لكن ذلك لم يمنع من تسجيل داعش خراسان على غرار بقية الجماعات الإرهابية سجلا حافلا من العمليات الإرهابية، مستهدفين كل شيء لا يوضع في خانة المسلحين. 100 اعتداء ضد المدنيين والمصلين والمساجد والمدارس. انتقدت هذه الجماعة اتفاق الدوحة بين واشنطن وطالبان واتهموا الأخيرة بالتراجع عن المبادئ في إشارة إلى اعترافهم ببقية القوى والأحزاب الأفغانية. منذ مدة يبحث هذا التنظيم عن الظهور مجدداً، ووجد في الفوضى التي شهدها مطار كابول بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من أفغانستان فرصة مناسبة لإثبات وجوده بأنه جزء من المعادلة القادمة في هذا البلد. قبل أيام حذرت الولايات المتحدة من إمكانية وقوع اعتداءات إرهابية في العاصمة الأفغانية، وقبلها رصدت روسيا انتقال عناصر داعش من سوريا والعراق وليبيا إلى أفغانستان. فهل ستتمكن طالبان من احتواء داعش أم سنرى تبادل أدوار لإخوة الأمس؟
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 3 مواطنين فلسطينيين بعد إطلاق النار على مركبتهم وانقلابها جنوب محافظة بيت لحم بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن جنود الكيان طاردت المركبة داخل بلدة بيت فجار، ما أدى إلى انقلابها وإصابة من كان على متنها، مشيرة إلى منع الصهاينة طواقم الإسعاف من معالجة المصابين. إلى ذلك داهم الأمن الصهيوني أحد المنازل الفلسطينية بقرية دير نظام شمال رام الله واعتقلت طفلا دون معرفة الأسباب. وحول ردود الأفعال الفصائل الفلسطينية على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي غانس بشأن السلطة، تابعوا هذا التقرير.
ماذا يقصد وزير حرب إسرائيلي؟ قواته تقتل طفلا في جنين وتشن عدوانا على غزة بقوله سنقدم الدعم للسلطة الفلسطينية لتعزيز دورها في الضفة الغربية. وكما يرى المراقبون كان أولى بغانتس أن يمنع قواته من التوغل صباح مساء في المدن الفلسطينية كي يمنح دورا للسلطة بدلا من إضعافها على الأقل أمام شارعها العام. لكن ينطبق على تصريحات غانتس المثل العربي: وراء الأكمة ما وراءها.
ربما يسعون الآن إلى إنعاش وضع السلطة اقتصاديا لكن بدون آفاق سياسية وبدون أي فرصة جدية لحل سياسي يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني.
في الضفة الغربية الفصائل الفلسطينية وغيرها اعتبرت تصريحات غانتس بأنها محاولة لإظهار السلطة كوكيل أمني للاحتلال لا أكثر. وعليه فإن لزاما اليوم وفق عدد من الفصائل والسياسيين أن تعمل السلطة على قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكالها وتحديدا التنسيق الأمني الذي يضر بمصالح الفلسطينيين. وانتهاء وليس بداية، فإن غانتس يحاول أن يزرع إسفينا في الشارع الفلسطيني، فهو وحكومته لا يعنيهم أن تكون السلطة الفلسطينية قوية، بل ضعفها أفضل لهم، وضعفها لن يتأتى إلا بخلق شرخ بينها وبين شارعها العام. لا فارق بين فلسطيني يمثل السلطة وآخر يمثل المعارضة، بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي كلاهما سواء، وأي إطراء لأحدهما يعني الحرق السياسي لا أكثر ولا أقل.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: دفعة من الجماعات الإرهابية الرافضة لاتفاق التسوية تغادر مدينة درعا السورية، هجوم على مركز أمني بمدينة الزاوية في ليبيا يسفر عن إصابة 4 من رجال الشرطة، وإصابات الكورونا تسجل أكبر نسبة لها خلال 8 في الولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. غادرت دفعة من الجماعات الإرهابية الرافضة لاتفاق التسوية حي درعا البلد بمدينة درعا السورية برفقة عوائلهم وفقا لاتفاق تسوية مع حكومة البلاد. وأكدت مصادر إعلامية محلية رحيل 45 شخصا للحي على متن حافلتين توجهتا نحو الشمال السوري، وذلك لإعادة الأمن للحي ونشر نقاط عسكرية فيه. وكانت وحدات الجيش عززت تواجدها خلال الأيام الماضية لإخراج هذه المجموعات من المدينة. وشهدت درعا تنفيذ عصابة الإرهاب هجمات على مناطق سكنية ونقاط عسكرية، فضلا عن اغتيال الكثير من الأشخاص، آخرها الهجوم على حافلة عسكرية للجيش. وحول آخر المتطورات الميدانية والسياسية في درعا البلد السورية نستمع إلى هذا التقرير.
تعود هذه الباصات مجددا إلى درعا البلد لتجد لنفسها طريقا يفضي إلى حل سلمي. فضمن بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مجددا، خرجت اليوم الدفعة الثانية من المجموعات الإرهابية الرافضة للاتفاق، والبالغ عددهم 53 إرهابي مع عائلاتهم باتجاه الشمال السوري، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاق السلمي والذي سيليه العديد من البنود التي من شأنها إعادة الاستقرار لدرع البلد.
الاتفاق أن يتم تسليم السلاح وأن يتم تسوية لمن يودون التسوية ومن لا يود التسوية ولا يرغب فيها أن يغادر إلى الشمال السوري، وأن يتم دخول الجيش حواجز عسكرية تثبيت نقاط في درع البلد، وأن يتم التفتيش عن السلاح. هذا حق الدولة، تفتيش السلاح هذا حق سيادي للدولة في كل مكان، ليس في درع البلد وحدها. أي بيت يشك بوجود سلاح غير شرعي من حق الدولة ومن واجب الدولة أن يتم التفتيش على هذا السلاح. تم الاتفاق على هذا الأساس وتم ترحيل عدد إلى الشمال السوري ووصلوا إلى المنطقة المطلوبة، أي أن التشاور عاد من جديد بين اللجنة العسكرية والأمنية وما يسمى اللجنة المركزية في درع البلد. اليوم تعود المباحثات إلى ما كانت عليه، ونأمل أن تحقق نجاحات في الأيام القليلة القادمة.
أهالي محافظة درعا أكدوا أهمية إنجاز هذه الحلول السلمية، مطالبين بضرورة الإسراع بتنفيذ باقي بنود الاتفاق من أجل عودتهم لمنازلهم.
يعني إحنا منقول الله هد البال والله يحقن هالدم، بس ما منقول لك أكثر من هيك. عم احنا بدنا نعيش بأمان وبدنا نخلص، تعبنا والله تعبنا.
رغم محاولات إفشال الحلول السلمية، إلا أن الدولة السورية استطاعت بعزمها وإصرارها على الخوض بالحل السلمي وتحييد الأعمال العسكرية. مع خروج الدفعة الثانية من الجماعات الإرهابية الرافضة لاتفاق درع البلد، يبدو أن بوادر الحل السلمي باتت تلوح مجددا في الأفق لحل هذا الملف بعيدا عن ويلات الحرب وخسائرها.
وصلت ميليشيات قسد المدعومة من القوات الأمريكية ممارساتها القمعية بحق أهالي القرى والبلدات التي تحتلها ضمن مناطق الجزيرة السورية. وذكرت مصادر محلية أن هذه الميليشيات أقدمت على اختطاف عدد من المواطنين السوريين من أحياء النشوة وجويران لزجهم قسرا في صفوفيا، مشيرة إلى إقامتها حواجز بين أحياء مدينة الحسكة وعند مداخلها. وترتكب ميليشيا قسد اعتداءات ضد الأهالي وتختطف العشرات منهم في أرياف محافظات دير الزور والرقة والحسكة لتقودهم إلى مقارها ومعسكراتها وإجبارهم بالقوة بالعمل معها. أفادت مصادر مسؤولة بمدينة الزاوية الليبية تعرض أحد المراكز الأمنية إلى هجوم بالأسلحة الرشاشة أسفر عن إصابة 4 منتسبين بالشرطة. وذكر قسم البحث الجنائي في المدينة أن الهجوم استهدف دائرة حكومية حساسة، واصفا إصابة أحد عناصر الأمن بالخطيرة وقد خضع للعناية المركزة. وكانت عدة أطراف ليبية طالبت مؤخرا بمغادرة جميع الوحدات الأجنبية وفرق المرتزقة البلاد دون استثناءات من أجل الشروع بحكم جديد دون أي تدخل من أطراف خارجية. تمكنت قوات الأمن في نيجيريا من تحرير 10 الطلاب المختطفين لدى الجماعات الإرهابية بولاية النيجر. وصرحت مصادر رسمية أن قوات الأمن حررت أكثر من 70 طالبا تم اختطافهم بهجوم إرهابي على مدرسة صالح تانكو الإسلامية منذ مايو آيار الماضي. وكانت هذه العصابات اقتحمت المدرسة ذاتها وقامت بخطاف أكثر من 130 تلميذا، نجحت مجموعة منهم بالهرب. كشفت وزارة الصحة الأمريكية أن عدد المرضى في كورونا في المستشفيات تجاوز 100,000 أمس الخميس، وهو أعلى مستوى في 8 أشهر. وتشير أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة زاد إلى أكثر من الضعف في الشهر الماضي، وبلغت ذروة المرضى بالمستشفيات في أمريكا في 6 يناير كانون الثاني الماضي، عندما كان هناك أكثر من 132,000 مصاب بفيروس كورونا في المستشفيات بحسب إحصاء رويترز. وقال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد هذا الأسبوع أن البلاد يمكن أن تسيطر على كوفيد-19 بحلول أوائل العام المقبل إذا زادت التطعيمات. هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الموجة الثالثة لكوفيد-19 في أفريقيا استقرت مع تسارع وتيرة حملة التطعيم، ويبدو أن اللقاحات التي صنعت من أجل مواجهة جائحة كورونا لم تحقق المأمول منها. وللمزيد حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
لا تزال السحابة الغائمة التي حلت على العالم منذ أقل من سنتين تحجب شعاع الأمل عنها، فما زالت كورونا تحصد الضحايا في دول مختلفة، حيث حصدت حتى الآن أرواح نحو 4.5 مليون، بينما بلغت الإصابة أكثر من 214 مليون حالة. ولكن تبدو الأمور هادئة في دول إفريقيا نوعا ما عن الدول الأخرى، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الموجة الثالثة لكوفيد-19 في القارة السمراء استقرت مع تسارع وتيرة حملة التطعيم البطيئة. المنظمة العالمية قالت إنه تم تسجيل زهاء 248,000 إصابة جديدة الأسبوع الماضي في إفريقيا، انخفاضا من 232,000 منتصف تموز يوليو، في حين تضاعف عدد التطعيمات 3 مرات. وتشهد إفريقيا موجة ثالثة من الإصابات منذ أيار مايو، الأمر الذي زاد من الضغوط على النظم الصحية في دول من جنوب إفريقيا إلى تونس وزامبيا والسنغال، حيث معدلة التطعيم أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا. وبينما ينسج العالم أحلامه على اللقاحات للعودة إلى حياته الطبيعية التي تلاشت ملامحها منذ فترة طويلة، أكدت دراسة جديدة أن الحماية التي تقدمها جرعتان من لقاحي فايزر وأسترازينيكا ضد فيروس كورونا تتضاءل بعد أقل من 6 أشهر من تلقيها، ما يرجح الحاجة لجرعات أخرى لضمان حماية مطولة. ويبدو أن لقاح موديرنا الأمريكي لم يكن أكثر حظا من فايزر وأسترازينيكا، حيث علقت اليابان استخدام أكثر من 1,060,000 جرعة من هذا اللقاح بعد تقارير عن وجود خلل في 3 شحنات وزعت في البلاد. وعلى أي حال، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم يقترب من 5 مليارات جرعة.
وأخيرا، هزت عدة انفجارات منطقة جامبول جنوب كازاخستان إثر حريق اندلع في أحد مستودعات الذخيرة والمتفجرات التابعة لوزارة الدفاع، ما أسفر عن إصابة العشرات بينهم جنود. وأفاد مصدر بخدمة الطوارئ الحكومية أن المستودع يضم أكثر من 500 طن من مادة TNT، مشيرا إلى وقوع 6 انفجارات بهذه الوحدة العسكرية وانتشار الصدايا يصل إلى 2 كيلومترين. وصلنا معكم إلى ختام الحصاد، أما الآن فتذكير بعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يفتح مشروعا مائيا في محافظة خوزستان، وطهران تشارك في اجتماع دول الجوار ببغداد وتندد بتفجيرات كابل. داعش يتبنى تفجيرات مطار كابل، وبايدن يتوعد بالانتقام ويجدد التزامه بالانسحاب من أفغانستان نهاية الشهر الجاري. والاحتلال الصهيوني يعتقل 3 مواطنين فلسطينيين بعد إطلاق النار على مركبتهم وانقلابها جنوب بيت لحم بالضفة. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وألتقيكم في الساعة القادمة إن شاء الله مع موجز لأهم الأنباء. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته.
قال الحسين عليه السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من أنت يا عبد الله؟
أنا الحر بن يزيد.
قال الحسين: يا حر، ألنا أم علينا؟
والله يا ابن رسول الله، لقد بعثت لقتالك، وأعوذ بالله أن أحشر من قبري وناصيتي مشدودة إلى رجلي ويدي مغلولة إلى عنقي وأكب على حر وجهي في النار.
لم يزل الحر موافقا للحسين عليه السلام حتى حضرت صلاة الظهر، فأمر الحسين الحجاج بن مسروق أن يؤذن، فلما حضرت الإقامة خرج الحسين عليه السلام في إزار ورداء ونعلين، ثم خطب الحسين في الجمع قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الناس، إن رسول الله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غيري، وقد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن أتممتم علي بيعتكم تصيب رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، فلكم في أسوة. وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم، فلعمري ما هي لكم بنكر، لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم، والمغرور من اغتر بكم، فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وسيغني الله عنكم. أقم يا ابن مسروق.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
قال الحسين عليه السلام للحر: أتريد أن تصلي بأصحابك؟
بل تصلي أنت يا أبا عبد الله ونصلي بصلاتك.
قال الحسين عليه السلام: أيها الناس، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم أن اقدم علينا، فليس لنا إمام، لعل الله أن يجمعنا وإياكم على الهدى والحق، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فأعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم. ثم صلى بهم الحسين عليه السلام واجتمع عليه أصحابه، وانصرف الحر إلى مكانه الذي كان فيه، فدخل خيمة قد ضربت له، واجتمع إليه 500 من أصحابه، وعاد الباقون إلى صفهم الذي كانوا فيه، ثم أخذ كل رجل منهم بعنان فرسه وجلس في ظلها. فلما كان وقت العصر أمر الحسين عليه السلام فتيانه أن تهيأوا للمسير، ففعلوا، ثم أمر مناديه فنادى بالعصر فأقام، فاستقدم الحسين عليه السلام فصلى بالقوم، فلما سلم انصرف إليهم بوجهه الشريف فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد أيها الناس، فإنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله عنكم، ونحن أهل بيت محمد أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان، فإن أبيتم إلا الكراهة لنا والجهل بحقنا، وكان رأيكم الآن غير الذي أتتني به كتبكم وقدمت به علي رسلكم، انصرفت عنكم.
أنا والله ما أدري ما هذه الكتب وما هذه الرسل التي تذكرها يا أبا عبد الله.
قال الحسين عليه السلام: يا عقبة بن سمعان، أخرج الخرجين اللذين فيهما كتب القوم إلي.
سمعا وطاعة يا أبا عبد الله. هذه هي الكتب.
لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك يا أبا عبد الله، وقد أمرنا أن إذا لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد.
قال الحسين عليه السلام: الموت أدنى إليك من ذلك. ثم التفت إلى أصحابه فقال: قوموا واركبوا.
أيها الأصحاب،
نعم،
قوموا واركبوا.
فقال لأصحابه: انصرفوا. فحال القوم بينهم وبين الانصراف. قال الحسين: ثكلتك أمك يا حر، ما تريد؟
أما لو غيرك يقولها لي من العرب وهو على مثل الحال التي أنت عليها، ما تركت ذكر أمه بالثكل كائنا من كان. ولكن والله ما لي من ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه.
قال الحسين: فما تريد؟
أريد أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد.
قال الحسين عليه السلام: إذن والله لا أتبعك.
إذن والله لا أدعك. إني لم أؤمر بقتالك، وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة. فخذ طريقا إن شئت لا تدخلك ولا تردك إلى المدينة حتى أكتب إلى ابن زياد، فلعل الله أن يأتي بأمر فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. فتياسر عن طريق العذيب والقادسية. إني أذكرك الله في نفسك، فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن، ولئن قتلت لتهلكن فيما أرى.
قال الإمام الحسين عليه السلام: أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ وما أدري ما أقول لك، ولكني أقول كما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: أين تذهب فإنك مقتول؟ فقال: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وخالف مثبورا وفارق مجرما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغما.
Thank you.
لما أصبح الحسين عليه السلام صلى بهم صلاة الغداة، ثم عجل الركوب وأخذ يتياسر بأصحابه، ويأتيه الحر فيرده، فجعل إذا ردهم نحو الكوفة ردا شديدا امتنعوا عليه وارتفعوا.
السلام عليك يا حر.
وعليك السلام، ما وراءك؟
كتاب من عبيد الله بن زياد.
وما فيه؟
تفضل.
أما بعد، فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي، فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء، وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري. والسلام.
فلينزل في ذلك المكان على غير ماء ولا في قرية.
قال الحسين عليه السلام للحر: دعنا ويحك ننزل نينوى أو الغاضرية.
لا والله لا أستطيع ذلك، هذا رجل قد بعث عينا علينا.
والله إني لا أرى أن يكون بعد الذي ترون إلا أشد مما ترونه. أجل يا ابن رسول الله، إن قتال هؤلاء القوم الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم، ما لا قبل لنا به.
قال الحسين: ما كنت لأبدأهم بقتال.
فسر بنا يا ابن رسول الله حتى ننزل كربلاء، فإنها على شاطئ الفرات، فنكون هناك، فإن قاتلونا قاتلناهم واستعن الله تعالى عليهم.
قال الحسين عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. قال الإمام الحسين عليه السلام: أهذه كربلاء؟
نعم يا ابن رسول الله.
قال الإمام الحسين عليه السلام: هذا موضع كرب وبلاء، ههنا مناخ ركابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا وسفك دمائنا. اللهم إنا عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله، وقد أزعجنا وطردنا وأخرجنا عن حرم جدنا، وتعدت بنو أمية علينا.
اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين. أيها الناس، إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.
قد سمعنا، هداك الله مقالتك يا ابن رسول الله. ولو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين، لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها.
والله ما كرهنا لقاء ربنا، وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك.
والله يا ابن رسول الله، لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك، تقطع فيك أعضاؤنا، ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة.
كتب الحر إلى ابن زياد يخبره بنزول الحسين عليه السلام بكربلاء، فكتب ابن زياد إلى الحسين عليه السلام:
أما بعد يا حسين، فقد بلغني نزولك بكربلاء، وقد كتب إلي أمير المؤمنين يزيد بن معاوية ألا أتوسد الوثير ولا أشبع من الخمير، أو ألحقك باللطيف الخبير، أو ترجع إلى حكمي وحكم يزيد بن معاوية، والسلام.
قال الحسين عليه السلام: ما أفلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق.
أنتظر الجواب يا ابن رسول الله.
قال الإمام الحسين عليه السلام: ما له عندي جواب، لأنه قد حقت عليه كلمة العذاب.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء